هذا كلامك من أن الإمام مسلم هذا يستجد المرسل أو ماذا قلته؟
لا أقول أن المسلم قاله وقلوا جماهر فقط لأنه قلت أن كل جماهر المسلم قاله وقلوا وقلوا أهلهم لأنه مثل مسجد الله.
هذا أنا فهمت منك خطأ. الخلق لا يمكن دائما وأبدا إنزاعه وتصفيقه بين قولين مختلفين، لأن الاختلاف في كثير من الأحيان يكون من اختلاف التجارب وليس اختلاف التنوع. فالذي يقول الحديث المرسل ضعيف لا يستجده يعارض معارضة تامة قول من يقول الحديث المرسل صحيح يستجده. فلا يمكن التوفيق بين هذين القولين المتعارضين، لأننا هنا لابد من المصير إلى الترجيح. والترجيح ذكرت لكم له مبنيان أو طريقان. الطريق الأول الاحتجاج بقول آية اختصاص، فما دام أن آية الحديث يستجده من المرسل فقولهم أرجح من قول الفقهاء. والشيء الثاني الذي قلته هو أنه يلزم القائلين بالاحتجاج بالحديث المرسل أن يحتجوا بمرسل من جاء في آخر الزمان. على هذا التسلسل، لماذا يحتجون بمرسل التابع لأنه ثقة؟ إذن فليحتجوا بمرسل تابع التابع لأنه ثقة. إذن فليحتجوا بتابع تابع التابع لأنه ثقة. إذن فليحتجوا بكون كل المشايخ اليوم على البلاد قال رسول الله وأهل الاختصاص بالعلم يقولون هذا كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخيرا قلنا يلزم القائلين بالاحتجاج بالحديث المرسل الأخذ بأحاديث صحيحة الإرسال ولكن لا يكون بها مسلم، أو على الأقل ينبغي أن يكون بها مسلم. وضربنا على ذلك مثلا حديث الغرانيق. لعل الإخوان يعلمون أن لي رسالة خاصة في قصة الغرانيق سميتها مسلم الغرانيق لنفس قصة الغرانيق. هناك ذكرت طرق هذه القصة وفيها بيان مخارج هذه الطرق المرسلة الصحيحة في السنة. ورسال آخر يلزم بسورة خاصة المالكية الذين يستجدون بالمرسل ومع ذلك فهم لم يأخذوا به، وهم ما أخذ به الخلفية بناء على مذهبهم بالاحتجاج بالمرسل، وهو أن الضحك في الصلاة يبطلها ويفسد الوضوء بأن واحد. فهل أخذ بهذا الحديث المالكية؟ لا. القائلون بأن الحديث مرسل حجة؟ لا. مع أن هذا من مرسل أبي العالية وهو تابعون والسند إليه صحيح، وأئمة الحديث لم يجدوا طريقا لرد هذا الحديث إلا بقولين مرسلين. هذا هو. من يصبر تعليم أو إعلام أئمة الحديث في كثير من الأحاديث لا يجد في هذا الكثير من الحديث كما قولهم وصله فلان وارسله فلان فهو ضعيف لا يحتج به لان الذي ارسل هو ثقه. اذن لا يحتج بحديث مرسل عند علماء الحديث، وكذلك ينبغي ان يكون مذهب كل دارس لهذا العلم من الاسباب التي سبق ذكرها. على هذا قول المحدثين لانهم اهل اختصاص ولأن الحجة العلمية معهم في عدم الاحتجاج بالحديث المرسل، قولهم أرجح من قول المخالفين غدا من رسول الكلام الآخرين. وقول الشافعي كما قلنا هو فيه تحرير في الواقع من احتجاج بمرسل معين، وهو إذا ما جاء من طريق أخرى موصولة قال في بعض ما ورد عنه أو مرسلا. لكن استفدت قاعدة نقلوها عن الإمام الشافعي وهي دقيقة. بشرط قال: يتقول مرسل إذا جاء من طريق أخرى مرسلا. بشرط أن يكون مرسل الأول اسمه غير مرسل الشيخ الآخر كان خيال. ونكتب هذا شرط دقيقة جدا، وهو خشية أن يكون الواسطة الساقطة من كل من المرسلين هو واحدة، كل منهما أخذ عن واسطة واحدة، لنأمن هذا الاتحاد من المرسلين بالرأي واحد. لنأمن ذلك ينبغي أن يكون كل من المرسلين معروف في ترجمتهما أن شيوخ كل منهما شيوخ غير الأصحاب. هذا أمر بسيط جدا، ولكنه فتح أمامي علما أقول لم أجده مستورا، وقد يكون صوابا وقد يكون خطأ، وهو عدم الاحتجاج بالمرسل إطلاقا ولو جاء من عدة أساليب وطرق، ولو جاء عن مرسلين كل مرسل شيوخه غير شيوخ الآخر، وذلك لا يحتج به. أفادني هذا كلام الإمام الشافعي المذكور آنفا، وما غير ذلك. إذا كان الإمام الشافعي يقول بأنه يحتمل أن يكون الشيخ الذي سقط هو شيخ واحد، فينبغي أن نعرف أن الشيوخ كل من المرسلين غير شيوخ الآخر. هذا ممكن ما دام المرسل مسمى اسمه، ممكن بالرجوع إلى ترجمته أن نقول شيوخه غير شيوخ المرسل الآخر. ولكن أليس من الممكن أن يكون الشيخ هذا الساقط هو غير شيخ الساقط هو غير الآخر، لكن هذان يلتقيان بشيخ واحد كان بعدين لازم هذا هو. فما دام هذا يحتمل كان على احتمال يسقط الاستدلال. هذا لعله وضح لكم هذا الاخير، ولو كان عندنا ما صورناه لكم، ولعل بعد كل يعطينا ورقه ويكبر الصوره. كل دائرة تمثل مرسلا، ثم ترون فوق الدائرتين دائرتين أخرين أصغر من الأولين. كل من الدائرتين العلويتين تمثل شيخا لكل من المرسلين. ونقول الآن عرفنا أن كل من المرسلين شيوخهما شيوخ كل منهما غير شيوخ الآخر. إذا انقطعنا أن هذا الشيخ وغير هذا، لكن ألا يحتمل أن هذين الشيخين ساقطان وافترضنا هنا أنهما شيخين متباينين، ألا يمكن أن يلتقيا في النقطة العليا؟ أو شيخ واحد أو شيخ واحد
هو بالعالية
مجهود أي نعم. فإذا عاد في رواية مرسلين هذه الصورة إلى مرسل واحد
صواب العالم
ولعل مما يساعد على فهم هذا التعليل الذي أقول ما رأيته، لكن المنطق السليم بالاستناد إلى إمام الشافعي يساعد على هذا، هو لماذا لا يحتجن هذا الحديث بالمرسل أو المرسل؟ قال الحافظ ابن حجر العسقلاني، قال لأنه ثبت لدينا بالاستقراء أن المرسل يروي وهو تابعي يروي عن تابعي مثله، وتارة تابعي ثالث مثله، وتارة تابع رابع وخامس وسادس، يعني وجدت بعض الأحاديث
هو من طريق تابعي. قال حدثني فلان وهو تابعي. قال حدثني فلان وهو تابعي. وهكذا خمس ست من التابعين.
ذات الأقران
يعني. بتسلسل. بعض عن بعض. وحينما يأتينا حديث مرسل عن تابعي. قال رسول الله. لا ينبغي أن نفترض رأسا أن نفترض هو الصحابي. لا ينبغي أن نقول لسعيد بن المسيب حتما سمع هذا الحديث من صحابي والصحابة كلهم موجود فيكون حينئذ حديثه صحيحا. لأنه يحتمل أن يكون هذا التابعي قد تلقاه عن تابعين آخر مثله. وإذا كان أمر كذلك وهذا مستند فهذا التابعي ممكن أن يكون ثقة في واقع أمره وممكن أن يكون ضعيفا أو مجهولا. فعلى الاحتمال الأول أي أن يكون ثقة يحتمل أن يكون هو أخذه عن ثقة عن تابعي ثاني. أو قال فيه ناصيبة الثاني يحتمل أن يكون ثقة ويحتمل أن يكون ضعيفا. فهو احتمال الأول يحتمل أن يكون أخذه عن تابعي الرابع وهكذا. وعلى الاحتمال يكتب الاستدلال. ما زال ابن الأمر كذلك فهذان الشيخان لكل من المرسلين يمكن أن كل منهما أخذ عن رأي واحد وهو الذي حكيه الشافعي حينما اشترط أن يكون هناك كل من المرسلين يخالف الآخر يغير الآخر. لذلك ينتج معنا أخيرا أن الحديث المرسل لا يصح بوجه من الوجوه أن يحتج به إطلاقا ولو جاء من طرق متعددة بخلاف ما لو جاء موصولا. إذا جاء موصولا ومن طريق أخرى غير المرسل الأول هنا تطمئن النفس للاحتجاج بهذا المرسل بمجيئه من طريق الأخرى. هذا ما يتعلق بالجواب الأول. كان حينئذ وجود المرسل على أساس ما قيمة له.
لا أنتم ذكرتم